إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل، إن ربك هو الخلاق العليم، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين، وقل إني أنا النذير المبين، كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، فاصدع بما تومر وأعرض عن المشركين، إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى ياتيك اليقين، إلى آخر ما سيتلى بحول الله عز وجل وقوته. يقول الحق سبحانه وتعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، وإن الساعة لآتية. جاءت هذه الآية عقب ما قصه الله عز وجل علينا من قصص بعض الأمم السابقة التي عصت الله سبحانه وتعالى وكذبت رسله. قص الله عز وجل علينا، وإن كان ذلك يعني بطريقة سريعة بطريقة مختصرة حسب ما يقتضيه السياق في هذا المقام، قص الله عز وجل علينا قصة قوم لوط وقوم شعيب أصحاب ليكة وقوم صالح أصحاب الحجر، هؤلاء الذين أهلكهم الله سبحانه وتعالى بسبب عصيانهم وبسبب كفرهم وبسبب تمردهم وخروجهم عن أوامر الله سبحانه وتعالى ومخالفة رسله. بعدما ختم الله قصة أو قصص هؤلاء قال: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، وإن الساعة لآتية. وموقع هذه الآية بديع، فهي تصلح أن تكون تذييلا لما سبق، كما تصلح أن تكون توطئة ومقدمة لما لحق أي لما سيأتي بعدها. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، ولعل قائلا يقول: وما علاقة خلق السماوات والأرض بهلاك هؤلاء الظالمين المكذبين الجاحدين؟ فالجواب أن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض وخلق ما بينهما متلبسا بالحق، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. فالله سبحانه وتعالى خلق هذا الكون، يعني علوه وسفله، العلو منه والسفلي، وخلق ما بينهما من سكان هذا الكون بما في ذلك الملائكة والجن والإنسان والحيوانات والنباتات والجمادات، هذا هو وما بينهما، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. والباء كما يقول علماء العربية الباء للملابسة، أي متلبسا بالحق، يعني متلبسا بالحق يعني مقرونا بالحق، أي إن الحق والعدل مقصود في خلق هذه الأجرام وفي خلق هذه الأكوان وفي خلق هذه المخلوقات كلها. فالحق متأصل فيها، عميق فيها، فالله تعالى خلق السماوات والأرض وما بينهما بالحق. فالحق عميق في تصميم هذا الوجود، عميق في تكوين هذا الوجود، عميق في تدبير وتسيير هذا الوجود، عميق في مصير ونهاية هذا الوجود، عميق في تصوير هذا الوجود، لأن الله سبحانه وتعالى لم يخلقه عبثا وإنما خلقه لحكمة، وهذا معنى الحق والعدل. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ويقولون يعني ربنا ما خلقت هذا باطلا. فهم تأملوا وأدركوا أن الله تعالى خلق ذلك باطلا أم بحق؟ خلقه بحق. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، كما في سورة الأحقاف، ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. إذن فالله تعالى خلق هذه السماوات والأرض وما بينهما، خلقها بالحق، هي مكونة بالحق، الحق متأصل عميق فيها لا تنفصل عنه. إذا كان الحق متأصلا في خلق هذه الأكوان وفي خلق هذه المخلوقات، سواء في تصميمها أو في تكوينها أو في تدبيرها وتسييرها، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، أليس هذا مبنيا على حق ومبنيا على عدل ومبنيا على نظام وعلى قانون؟ نعم. أيضا الحق عميق في مآل ومصير هذه المخلوقات ومنها الإنسان، فمعنى هذا أن الإنسان إذا خرج عن الحق وانحرف عن العدل فإن ما أصابه من عذاب هو أيضا من الحق، وما لحق بهؤلاء الظالمين كقوم لوط وأصحاب ليكة وأصحاب الحجر الذين كذبوا المرسلين وجحدوا نعم الله، فما أصابهم هو أيضا من الحق ومن العدل. ولذلك ندرك سر وجود هذه الآية عقب ما سبق، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق ولأجل الحق ولأجل أن يدوم الحق. فالخروج عن الحق هو ذهاب إلى الباطل، وأن الباطل ليس متأصلا في هذا الوجود، الباطل هو طارئ دخيل على هذا الوجود، وما دام أنه غير متأصل وليس له أصالة وجذور إنما هو طارئ محدث، فمعنى ذلك أنه لا يستمر حتى وإن وجد فإنه لا بد من نهايته. وهذا ما يقوله سبحانه وتعالى في سورة الأنبياء، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. إذن تلاحظ أن الحق هو الأساس في هذا الوجود، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. فالله تعالى خلق السماوات والأرض وخلق المخلوقات كلها، العاقلة وغير العاقلة، النامية وغير النامية، الجماد والنبات والحيوان والإنسان والجن والملائكة وكل ما في هذا الكون، خلقه بحق وخلقه بعدل، وأن الخروج عن هذا العدل هو ذهاب إلى الباطل، وضد الحق هو الباطل وضد العدل هو الظلم. ومعنى ذلك أن ما دام أن الله تعالى هو الخالق لهذا الكون وخلقه بالحق ولأجل أن يقوم الحق والعدل، فالخروج عن هذا الصراط والخروج عن هذا السبيل معناه أن من خرج لا بد أن يعاقب ولا بد أن يجازى، وما ينزل به من العقاب والجزاء هو أيضا من الحق الذي قرره الحق سبحانه وتعالى. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، ما خلق إلا بالحق. وهذا الحصر، أي تفيد الحصر، يعني ليس فيه شيء من الباطل أبدا، فكله حق ولأجل الحق، فالحق يعني متأصل فيه، عميق فيه، لا ينفصل عنه أبدا. ومن ظلم ومن اعتدى ومن فعل الباطل فإن الحق ينتظره والعدل يلاحقه، لابد أن ليحق الله الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية. الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض بالحق، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما، وما بين السماوات والأرض، ومنها الإنسان. ونحن نعلم أن الإنسان، الجن والإنس، الثقلان، هما المقصودان بهذا الخطاب بالدرجة الأولى، لأنهما اللذان يصدر منهما الباطل ويخرجون عن منهج الحق. الإنس والجن هو الذي يتمرد، الملائكة عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، والحيوان يؤدي رسالته ووظيفته، والنبات والجماد، كل الكائنات في هذا الكون تقوم بالرسالة وتؤدي المهمة وهي خاضعة للحق الذي وضعه الله سبحانه وتعالى وللميزان الذي جعلها تسير عليه. فالإنسان إذن هو الذي أمر بالحق وعدل عنه، وخلق الله هذا الكون كله لأجله، لأجل أن يقيم الحق وأن يقيم العدل. ولقد صدق اليهود، يهود خيبر، حينما فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر ووقع معه أو وقع معه صلح على أن يقوموا بخدمة الأرض وأن يكون صلى الله عليه وسلم النصف ولهم النصف في مقابلة ما يقومون به من العمل، وكان لهم تمر ونحو ذلك. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم عبد الله بن رواحة ليقوم بتخريص النخيل وتقويمه ليحدد لهم ما يدفعون للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما ذهب إليهم راوغوه وحاولوا أن يدفعوا له رشوة كعادتهم، فلما قالوا له ذلك قال لهم: يا معشر يهود، إنكم لتعلمون أنكم أبغض خلق الله إلي، ومع ذلك لا يحملني ذلك أن أجير عليكم أو أن أحيف عليكم أو أن أظلمكم، يعني أن العدل هو الذي أقوم به ولا يمكنني أن أتصف بضد هذه الصفة. فماذا قالوا له؟ قالوا له: صدقت، بالعدل قامت السماوات والأرض، يعني السماوات والأرض لا تقوم إلا بالحق ولا تقوم إلا بالعدل. إذن أنتم تعرفون أن السماوات والأرض لا تقوم إلا بالحق ولا تقوم إلا بالعدل، ومع ذلك تحاولون أن تدفعوا الرشوة، يعني كانوا يحاولون أن يدفعوا له رشوة لأجل أن يخفف عنهم، يعني كان التخريص يقتضي أن يكون عليهم يعني 10 قناطير، فيقول لهم: عندكم 5 قناطير وخمس قناطير الأخرى يعني يتنازل عنها، فهي رشوة طبيعة الحال. فالشاهد هو في قولهم بالعدل قامت السماوات والأرض، لأنه إذا خلت الأرض من العدل فإنها ستنتهي لا محالة. إذا خلت الأرض من العدل، الظلم موجود هنا وهناك، لكن العدل له بالمرصاد والمقاومة مستمرة، لكن حينما يعم الأرض الفساد ويذهب الحق بالمرة وينتشر الباطل، فحينها لا بد أن تنتهي هذه الأرض، لم تعد صالحة، لأن إذا عم فيها الفساد فلم تعد هذه الأرض صالحة، وحينها ستأتي الساعة. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية. ما علاقة إتيان الساعة بخلق السماوات والأرض بالعدل؟ لأن هذا أيضا من تتمة العدل ومن كمال العدل، فقيام الساعة وإتيان الساعة هو جزء من العدل، لأن بقيام الساعة يجازى الناس على أعمالهم ويقتص للظالم للمظلوم من الظالم، لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء. فقيام الساعة وإتيانها هو حق، وإن الساعة حق، كما ثبت في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: وأن الساعة حق، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن الميزان حق، وأن الحوض حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. إذن فقيام الساعة هو من تمام الحق، بل إن كثيرا من الظالمين الذين قد يظن أنهم ينفلتون من قيام من العدالة التي تلاحقهم في الأرض، فيموتون هكذا على فرشهم الوثيرة دون أن ينالهم شيء من العقاب. فهل يظن ظان أن هؤلاء ناجون من العقاب وناجون من العدل؟ لا، فإن الساعة آتية لا ريب فيها، وحينها ستؤدى الحقوق، وحينها يقتص للمظلوم من الظالم، ويعامل هؤلاء بالعدل الذي ينبغي أن يعاملوا به. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، وإن الساعة لآتية، وإن الساعة لآتية. إذن فإتيان الساعة هو لأجل هذا الحق ولا لا؟ فإتيان الساعة هو لأجل إقامة الحق، الحق الذي قد يفقد في الأرض وقد يغيب في الأرض أو في جزء من الأرض، ويظلم بعض الناس وتضيع للناس حقوق. فإن قيام الساعة هو من أجل هذا الحق ومن أجل هذا العدل الذي فرضه الله سبحانه وتعالى وجعله منوطا بكل مخلوقاته. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، وإن الساعة لآتية. الساعة يعني قيام فناء الدنيا، سمي ساعة لأنه سيحصل في لحظة، ساعة يعني لحظة من الزمن. وليس المراد بالساعة هو الساعة الزمنية المعروفة التي نتعاهد عليها 60 دقيقة، لا، المراد بالساعة هي لحظة من الزمن. وإن الساعة أي قيام نهاء الانتهاء آخر لحظة، لأن هذا الوجود وهذا الكون الفسيح فالله سبحانه وتعالى خلقه بالعدل، وأن الله سبحانه وتعالى من عدله أنه ومن حق أنه جعل لهذا الكون نهاية، لا بد أن ينتهي هذا الكون، لا بد أن ينتهي اليوم الذي ينتهي فيه هذا الكون. فكما أنه لم يكن ثم كان فسينتهي هذا الكون ويزول. فالله تعالى هو الذي خلقه بداية وهو الذي سيزيله نهاية. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. وإن الساعة لآتية، خلق الله السماوات والأرض بالحق، وكما قلنا عن قريب بأن الآية تطلب أن تكون لها توطئة لما بعدها، لأن الله تعالى خلق السماوات والأرض وما بينهما بالحق، ومن أجل ذلك جعل لهذا الكون نهاية، ولجعل لهذا الوجود يعني ساعة ينتهي إليها لأجل إقامة هذا الحق ولأجل إقامة العدل. وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. وهذا خطاب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم بالصفح والعفو، ووصفه الله تعالى بالجميل. لعلك تقول أيضا ما هي علاقة قيام الساعة بالصفح الجميل؟ لأن فاعفو عنه مصفح، فاصفح الصفح الجميل، لم يذكر المتعلق يعني المفعول به، فاصفح عمن؟ عن هؤلاء المكذبين. فاصفح الصفح الجميل، إن هؤلاء الظالمين المكذبين الذين كذبوك كما كذبوا من قبلك، فاعفو عنهم واصفح، فاصفح عنهم، فاعفو عنهم، ولا تستعجل عقوبتهم، فإنهم لابد أن يلحقهم العدل، ولا بد أن يجازوا بالحق الذي قرره الحق سبحانه وتعالى. فاصفح الصفح الجميل، فاصفح الصفح الجميل. وصف الصفح العفو بالجميل. قال ابن القيم رحمه الله، قرأت مرة في من كلامه يقول يعني الله تعالى وصف الصفح بالجميل والصبر بالجميل والهجر الجميل، يعني هناك صفح عفو وهناك عفو جميل، صفح جميل وهناك صبر، هناك صبر جميل، وهناك هجر مقاطعة، وهناك هجر جميل. فقال رحمه الله، الصفح الجميل هو الذي لا عتاب معه، والهجر الجميل هو الذي لا إذية معه، والصبر الجميل هو الذي لا شكوى معه. يعني غير إذا كان غير مقرون بالشكوى فهذا هو الصبر الجميل، كما صح كما ذكر الله تعالى في سورة يوسف على لسان نبيه يعقوب قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصف. وكما خطب الله أمر الله محمد صلى الله عليه وسلم بقوله وهجرهم هجرا جميلا، الهجر الجميل هو الذي لا إذية لا إذاية معه، أما الصفح الجميل فهو كما قلنا هو الذي لا عتاب معه. إذن فالصفح الجميل يعني لا تتعجل عقوبة، لا تحقد عليهم ولا تنتظر عقوبتهم، فإن العقاب سيلحقهم وإن الساعة آتية لا ريب فيها وسيجاز هؤلاء، وأن عدل الله سبحانه وتعالى وميزانه الحق يلاحقهم، فلا بد أن ينتهي باطلهم لا محالة. فاصفح الصفح الجميل. وهناك من قال من المفسرين بأن الآية هذه آية مكية وأنها منسوخة بالقتال بآيات التي شرعت القتال، وهذا كان في العهد المكي. على كل حال قال تعالى فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم. فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم، وكان الآية علة. فاصفح الصفح الجميل إن ربك الذي يربيك وينعم عليك ويرعاك ويكفلك هو الخلاق العليم، والخلاق مبالغة في الخالق العليم. فكأن الآية تقول أن الله تعالى، وهذا ولذلك قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره هذه الآية تتحدث عن المعاد، عن إعادة خلق الناس بعد موتهم، وإن ربك هو الخلاق العليم، يعني فاصفح الصفح الجميل فإن هؤلاء يعني الذين كذبوك وجحدوك ووقفوا في وجه دعوتك فإني سأجازيهم وسأعاملهم المعاملة التي يستحقونها بعدل الله تعالى، فلذلك أن ذلك يكون يوم القيامة يوم الجزاء. وهذا إذا لم يكن يرجى منهم إيمان. ولذلك بعض المفسرين قال فاصفح الصفح الجميل لأن صفحه صلى الله عليه وسلم وعفوه فيه فائدة تعود على النبي صلى الله عليه وسلم وفائدة تعود على المعفو عنهم، فالفائدة التي تعود على النبي صلى الله عليه وسلم هي أنه سيتصف بالخلق الكريم بالمكارم الأخلاق، سيظهر ذلك جليا في صفاته صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام كما وصفه ربه على خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم. ومن الجانب الآخر أن يكون في مصلحة هذا التأخير وهذا العهد، يكون فيه مصلحة لهؤلاء الذي يمكن أن يؤمنوا، أو إن لم يؤمنوا فسيخرج الله من أصلابهم من يؤمن، كما قال صلى الله عليه وسلم لما عرض عليه هلاكهم قال إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده ولا يشرك به شيئا. إذن فإن ربك هو الخلاق العليم، يعني كما قال ابن كثير رحمه الله هي يعني تتحدث عن الميعاد، عن عودة المخلوقات بعد البعث. إن ربك هو الخلاق العليم، وإذا كان هو الخلاق العليم الذي خلق الخلق وخلقهم بعدله فسيعاملهم يوم القيامة سبحانه وتعالى بعدله، لأنه أعلم بحالهم ويجازي كل واحد على حسب عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. إن ربك هو الخلاق العليم. ثم قال تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواج منهم. فالحقيقة أن الآيات هذه آيات متناسقة مترابطة ترابطا عظيما بديعا، فكلها يعني سلسلة متلاحقة، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل، إن ربك هو الخلاق العليم، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. إذن فهناك يعني خلق هذا الوجود، وهناك رسول، وهناك دعوة، وهناك منهج، هناك خلق، خلق الله سبحانه وتعالى للسماوات والأرض وما بينهما، وهناك رسول بعثه الله ومحمد صلى الله عليه وسلم، وهناك منهج حياة ونظام وقانون أنزله الله سبحانه وتعالى عليه، وكل ذلك بحق. فالله تعالى خلق السماوات والأرض بالحق، وأرسل محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، وأنزل هذا القرآن بحق، وسيجازي الناس بحق، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. ولقد آتيناك بما أنه صلى الله عليه وسلم هو الداعي إلى الله وهو الرسول الذي أرسله الله، أنزل عليه هذا المنهج الذي به يتحقق الحق وبه يقام العدل، فهو عنصر من عناصر الحق. فالقرآن هو عنصر من عناصر الحق، بل هو الذي يبين ويفرق بين الحق وبين الباطل، ويبين سبب الهدى والغواية والخير والشر. إذن فالحق هو أيضا متمكن وعميق في هذا القرآن. ولا سبيل إلى إدراك الحق، ولا سبيل إلى معرفة الحق، ولا سبيل إلى السير على منهج الحق دون الرجوع إلى هذا الكتاب الذي هو كتاب وصفه الله بأنه حق. القرآن نفسه وصف بأنه حق، أنزله الله على محمد بالحق وأرسل محمدا بالحق وجعل الحق فيه والباطل في غيره. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. آتيناك، ولم يقل أوحينا إليك أو أنزلنا، آتيناك يعني أعطيناك، وهذا فيه يعني إظهار المنة، أي أن الله تعالى أكرمه، أكرم محمد صلى الله عليه وسلم بتحفة عظيمة وبهدية كريمة وبعطاء رباني عظيم لا يدرك كنهه. ما هي هذه العطية؟ ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. السبع المثاني، اختلف المفسرون في تحديد المراد من السبع المثاني، فهناك من قال إنها السبع الطوال، البقرة كما قال ابن عباس، البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة، لأنها تعد كالسورة الواحدة لعدم وجود البسملة. إذن البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف، وهذه ستة إضافة إلى التوبة والأنفال، وتعتبر كأنها السورة الواحدة، هذه السبع الطوال. وكما صح عن صلى الله عليه وسلم قال يعني من أوتي السبع الطوال، من أوتي السبع الأول يعني من سور الأول هذه، من أوتي السبع الأول فهو حبر، يعني يكون حبر. صلى الله عليه وسلم ابن عباس بأنه حبر الأمة، وترجمان حبر الأمة يقول ابن عباس وحبر الأمة وترجمان القرآن الحبر، من أوتي هذه السور السبع وحفظها عن ظهر قلب وفهم معناها فهو حبر. فهناك من قال إذن كابن عباس يقول بأن السبع الطوال هذه هي المراد بالسبع المثاني لأنها سبع في العدد، وهناك من قال بأن المراد بها الفاتحة، السبع المثاني هي الفاتحة، وهذا هو الصحيح لصحة الحديث عن صلى الله عليه وسلم بذلك، كما في حديث أبي سعيد بن المعلى أن صلى الله عليه وسلم ناداه ذات يوم، دعاه فأبطأ عنه وتأخر عنه، فلما جاءه قال ألم أدعوك فلم تأتيني؟ قال يا رسول كنت أصلي. قال ألم تسمع الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ يعني كيف تأخرت والرسول دعاك؟ الله يأمرك بالمبادرة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم سأخبرك. فكان في المجلس ثم أراد صلى الله عليه وسلم أن يقوم فقال فتذكرت، قلت يا رسول الله ماذا أردت أن تخبرنا به؟ قال إني أوتيت السبع المثاني وهي أم الكتاب، الحمد لله رب العالمين الآية، والقرآن العظيم. إني أوتيت السبع المثاني وهي أم الكتاب، الحمد لله رب العالمين. وهذا الحديث يحدد المراد بالسبع المثاني وهي فاتحة الكتاب، فالفاتحة الكتاب هي سبع المثاني. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، أعطاه الله السبع المثاني وأعطاه القرآن العظيم، فيكون هذا من عطف الكل على الجزء، لأن السبع المثاني وهي الفاتحة، فاتحة الكتاب هي جزء من القرآن، فهذا يكون من عطف الكل على الجزء. وخصصت السبع المثاني بالذكر لشرفها ولفضلها ولأهميتها، ولذلك قالوا إن القرآن اشتمل على سبع مقاصد، القرآن اشتمل على مجموعة من المقاصد، من هذه المقاصد التي ذكرت في القرآن قد حددت في فاتحة الكتاب. ما هي هذه المقاصد؟ التوحيد والوعد والوعيد والعبادة ومكارم الأخلاق والعظة والاعتبار، هي خمسة وليست سبعة. يعني قالوا بأن القرآن الكريم اشتمل على هذه المقاصد الخمس: التوحيد، الوعد والوعيد، العبادة، ثم مكارم الأخلاق، ثم العظة والاعتبار. يعني هذه هذا ولب القرآن، وهذه الأمور الخمسة تناولتها فاتحة الكتاب. فالتوحيد في قوله سبحانه وتعالى: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. فالحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم هذا توحيد، الحمد ثابت لله سبحانه وتعالى لأنه هو المستحق للحمد، لأنه هو الإله وهو الرب وهو المعبود بحق، في توحيد الألوهية والربوبية وتوحيد الأسماء والصفات الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، توحيد الألوهية الحمد لله، وتوحيد الربوبية رب العالمين، وتوحيد الأسماء والصفات الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين، يوم الدين هو الجزاء، الدين هو الجزاء، يوم الدين الذي يجازى فيه الناس على أعمالهم، فيجازى المحسن على إحسانه والمسيء على إساءته. وهذا هو الوعد والوعيد، الوعد لمن فعل خيرا والوعيد لمن فعل شرا. إذن هذا يدعو على قوله تعالى: مالك يوم الدين. إذن فهذا فيه وعد ووعيد. وإذا رجعت إلى كثير من القرآن تتحدث عن هذا الموضوع، جزء من القرآن يتحدث عن التوحيد وجزء يتحدث عن الوعد والوعيد، هذان الأمران أخذناهما من قوله سبحانه وتعالى: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هذا التوحيد، مالك يوم الدين، الوعد والوعيد، إياك نعبد وإياك نستعين، هذه اشتملت على العبادة. والقرآن الكريم جزء منه خصص للحديث عن التعريف بالعبادة: إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد، هذه فيها العبادة مع الإخلاص، العبادة ولبها، لب العبادة، إياك نعبد وإياك نستعين. المكارم الأخلاق: اهدنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم هذا يمثل الأخلاق ومكارم الأخلاق، القيم الفاضلة الذي من سار عليها فيكون على خلق عظيم، ويكون على مكارم أخلاق، ويكون على أدب رفيع. اهدنا الصراط المستقيم، فإذا سار الإنسان على الصراط المستقيم، الصراط السوي الذي لا انحراف فيه لا عن اليمين ولا عن الشمال، فهذا هو الفضل وهذا هو الخلق العظيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه اللي فيها عظة وتذكير، لأن الآية تتحدث عن أنه سبق علينا ناس، منهم من ناس يعني عاشوا في الأرض، أرسل الله إليهم الرسل وأنزل على رسلهم الكتب فدعوهم إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، فمنهم من استجاب واتبع الهدى فهو الذين أنعم الله عليهم، ومنهم من رفض وانحرف ولم يستجب فهو المغضوب عليهم، فهم الذين غضب الله عليهم وهم الضال. هذا هو القصص، يعني قصص القرآن، وجزء كبير من القرآن يعني هو قصص، والقصص المقصود منه هو قصص القرآن، شيء المقصود منها هو العظة والاعتبار، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. إذن فتلاحظ أن فاتحة الكتاب اشتملت على لب القرآن، لأنه ما ذكر في القرآن جمع في فاتحة الكتاب، فلذلك أعطيت لهذه المزية وخصصت بالذكر. ولقد آتيناك سبعا من المثاني، تسمى أم القرآن، تسمى الفاتحة أم القرآن، ولقد آتيناك سبعا من المثاني، وسميت مثاني لأنها تثنى، قالوا تثنى وتكرر في كل صلاة فريضة أو نافلة، يعني الإنسان دائما يكررها. وسبحان الله، يعني هذا من إعجاز القرآن، لخص المسلم يتأمل له، يتأمل فيه من عظمة هذا القرآن وبينه كلام الله. فأنت تصلي 17 ركعة، هذه في الفريضة فضلا عن النافلة، وفي كل ركعة تقرأ فاتحة الكتاب ولا تمل من قراءتها. فوالله لو قرأت كلام لشخص معين، لإنسان، لخذيت قطعة فيها سبع جمل وظلت تقرأها ليلا نهار صباح مساء، لكرهتها ولا مللت منها ولما استطعت أن تواصل قراءتها، بينما أنك تقرأ الفاتحة وأنت تتلذذ بها وتعشقها وتحبها في كل صلاة في كل لحظة. أليس هذا دليل على أن هذا القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى؟ ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، أعطاه الله تعالى السبع المثاني وأعطاه الله تعالى القرآن العظيم، وهو أيضا يعني القرآن العظيم هو نفسه مثاني، لأن كما قلنا سبع المثاني خص بالذكر، وإلا فالقرآن الكريم وصف بأنه أيضا مثاني لأنه يثنى أيضا، كما في قوله تعالى كتابا متشابها مثاني، كتابا متشابها مثاني تقشعر، فهو محكم ومتشابه وهو أيضا مثاني وهو القرآن العظيم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، كما قلنا هذا أيضا من الحق، ولأجل إظهار الحق وللتفريق بين الحق والباطل، فالواحد ولذلك دائما أن الإنسان المسلم الخبير بدينه العارف بأحكام ربه سبحانه وتعالى الذي يتعامل مع القرآن ويعيش مع القرآن ويفهم القرآن، أكيد أنه يكون على هدى من ربه ويكون يستطيع أن يميز بين الحق وبين الباطل. ولذلك قال بعض السلف في قوله تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، قال سأحرمهم فهم القرآن. سأصرف عن آية، بعض السلف ما أدري يعني لا أذكر هل هو قتال يعني بعض التابعين قال في تفسير قوله تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، قال أحرمهم فهم القرآن. ومن حرم فهم القرآن فقد حرم الخير كله. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، فهذا كما قلنا له علاقة بالحق الذي خلق الله السماوات والأرض وخلق الإنسان لأجل الحق وأعطاه المنهج الذي إن اهتدى به وصار عليه فيكون على هدى من ربه، وإنه على الحق وعلى الصراط المستقيم. ثم قال تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، هذا نهي، لا تمدن عينيك، ومد العين يعني تطويلها، والعين لا تمدد، وإن الذي يمدد هو البصر هي الرؤية يعني، ولكن يعني المتصور يتخيل كيف تكون هذه الصورة التي يمد فيها الإنسان عينيه، فالعين يعني حجم العين يعني صغير ولا يمكن أن يتمدد ولا أن يتطاول. إذن ليس المقصود مد العين، إنما مد الرؤية النظر، لا تنظر بعيدا ولا تنظر طويلا، وهو أيضا مجاز عن التعلق والتمني، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، يعني لا تلقي لذلك بالا ولا تتعلق به ولا تتمناه، لا تتمنى زهرة الحياة الدنيا، لا تتمنى هذه الدنيا، هذا معنى لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، لا تتعلق بالدنيا، لا تتمنها، لا تجعل ذلك همك ورغبتك، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، لا تنظر إلى أرباب الدنيا ولا تتعلق بالمال، فإنما أوتيت هو الكنز الثمين الذي لا يعادله ثمن، القرآن سبع المثاني والقرآن العظيم. ولذلك جاء في الأثر أن من أوتي القرآن ثم رأى أن غيره أفضل منه فقد صغر يعني كبير وكبر صغير، أو كما قيل يعني اللي أوتي القرآن ثم نظر أن غيره أفضل منه فهو قد يعني قد فضل الصغير وصغر الكبير، فالكبير هو القرآن الذي لا أفضل منه ولا أثمن منه، فهو الكنز الذي لا يفنى. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، يعني أنك غني بالقرآن فلا تحتاج إلى تتعلق به بالدنيا وزينتها وزهرتها. ولذلك من العلماء من فسر قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس منا من لم يتغن بالقرآن، أو من لم يتغن بالقرآن فليس منا. هناك من فسر التغني يعني بالغناء، أن يعني بالطرب مثل الطرب، يعني أن يجوّد القراءة وأن يحسن الصوت وأن يتفاعل، هذا معنى التغني. هناك من فسره بالتغني يعني بالغناء، مش الغناء، هناك الغناء وهناك الغناء، الغناء هو كما قلنا الطرب وكذا، ولكن الغناء هو الغنى يعني المال، ليس منا من يتغنى بالقرآن، أي ليس منا من لم يرى نفسه أنه غني بما أعطاه الله تعالى من القرآن. فينبغي أن من أوتي القرآن فينبغي أن يعلم بأنه عنده غنى كبير وعنده كنز ثمين أعطاه الله سبحانه وتعالى إياه. ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، أي من لم يرى نفسه غنيا، يرى نفسه أنه ليس في مرتبة الأغنياء. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، وفي آية أخرى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، يعني لا تنظر إلى الدنيا ولا تتعلق بها. وهناك في سبب النزول ذكر في سبب نزول هذه الآية، وأن الله سبحانه وتعالى كان يعزي النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الدنيا الفانية التي لا تساوي شيئا ولا قيمة لها، وبسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه ضيف فلم يجد صلى الله عليه وسلم شيئا يصلحه به، يعني ما عنده شيء يعطيه، فأرسل إلى يهودي جار له يطلب منه أن يقرضه شيئا، أن يسلفه شيء، يعني حفنة من شعير أو شيء من القبيل. فقال اليهودي لا والله حتى يعطيني رهنا، رفض أن يسلفه حتى يأخذ الرهن في مقابل ذلك، يعني كضمان، الرهن توثيق لحق المرتهن كما يقول ابن عاصم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الصحابة وقال له يعني أنه يطلب الرهن، قال صلى الله عليه وسلم يعني والله ما في السماوات وما في الأرض أعدل مني، يعني فلو أعطاني أو أسلفني لأعطيته، لا ليس هناك يعني أأمن مني، أنا الأمين، لو أسلفني أو باعني لا أعطيته. ثم أعطاه رهن ليأخذ منه. فنزلت هذه الآية، هذا هو الشاهد، يعني فنزلت الآية لتسلي النبي صلى الله عليه وسلم وتعزيه على هذه الدنيا التي لم ينل منها كثيرا، فهي لا تساوي شيء عند الله سبحانه وتعالى. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، والحديث منهم يعني ليس من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، ليس من استجابوا لله ولرسوله، إذن هم غير مسلمين. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، لا تنظر إليهم ولا تلتفت إلى ذلك. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، وفي المقابل يعني بمفهوم المخالفة، لا تنظر إلى هؤلاء ولا تنظر إلى ما عندهم من المال، ولكن انظر إلى الذين استجابوا لك واتبعوك حتى ولو كانوا مساكين أو فقراء. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، فهؤلاء الذين متعوا بالمال أغلبهم أغراهم المال وفعلوا الباطل، أما الآخرون الذين استجابوا لله ولرسوله واتبعوا الأنبياء فهم أصحاب الحق وأصحاب العدل الذي ينبغي أن يصاحبهم وأن يجالسهم. وذلك جاء في آية أخرى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. إذن في القرآن يفسر بعضه بعضا، إذن لا تمدن عينيك إلى ما متعنا بأزواج منهم، لا تلتفت إلى هؤلاء ولا تلقي لهم بالا، ولكن عليك أن تشتغل وتصاحب وتجالس الآخرين الذين هم من أصحاب الحق وأصحاب العدل، أما هؤلاء فهم أصحاب الباطل وأصحاب الضلال. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم، لا تنتفت إليهم ولا ما في أيديهم ولا تحزن عليهم، لا تحزن على ما ينتظرهم وعلى ما سيصيبهم من العذاب. فأولئك ظالمون أهل الباطل والضلال، فإن عدل الله سبحانه وتعالى وحقه والحق الذي قرره سينتظرهم، ولذلك لا تحزن عليهم. وهذا أيضا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم ودعوة إلى نوع من الشدة وإلى نوع من القوة، ولذلك جاء التعقيب في الآية الأخرى ولا تمدن، يعني مباشرة بعد هذه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا إلى ما متعنا به أزواج منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. ولا تمدن عينك إلى ما متعنا به أزواج منهم، وأكلمة أزواج إما أن يكون مراد بها يعني الأزواج يعني الذكور والإناث، وإما أن يكرر بها الأزواج يعني الأغنياء، يعني هم أزواج يعني متنوع متعددون، يعني أزواج من الأغنياء، يعني أفراد كثيرون مجموعة من الأغنياء. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم وبما أن هذه الآية ولا تحزن عليهم تقتضي التعامل بنوع من الشدة ونوع من القوة، فلذلك استدركت الآية وأمرت النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعامل مع المؤمنين باللين والرحمة والعطف، فتكون كقوله تعالى: أشداء على الكفار رحماء بينهم ولا تحزن عليهم، ثم قال: واخفض جناحك للمؤمنين. وهذا هو سبيل الدعوة الصحيح، واخفض جناحك للمؤمنين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فإن عصوك ما في أخرى فقل إني بريء مما تعملون. واخفض جناحك للمؤمنين، وخفض الجناح يعني كناية عن اللين وعن الرحمة وعن الشفقة على المؤمنين الصادقين المتمسكين بالحق والصابرين عليه. واخفض جناحك للمؤمنين، مأخوذ من خفض الطائر جناحه، الطائر لما يريد أن ينزل يخفض الجناح علامة على النزول، أو حينما يلاعب أنثاه يكون على يعني علامة على المسالمة وعلى الأمان وعلى الموادعة إلى آخره. واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين. أخفض جناحك للمؤمنين، وهذا كما قلنا هو سبيل الدعوة الذي أمر، هذا سبيل الدعوة الصحيح الذي أمر الله سبحانه وتعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم، أن يتعامل مع المؤمنين الصادقين، أن يرحمهم، أن يعطف عليهم. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام على قدر كبير من الرحمة ومن العفو ومن الشفقة، لأنه عليه الصلاة والسلام كما وصفه ربه: وإنك لعلى خلق عظيم، وكان بالمؤمنين رؤوف رحيم، وكان حريصا عليهم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فكان صلى الله عليه وسلم شفوقا رحيما، وكما قال صلى الله عليه وسلم: أنا نبي المرحمة ونبي الملحمة. فالله تعالى جمع له بين الأمرين، بين اللين والعطف والرحمة مع من يستحقها، ومع بالقوة والشدة ومع من يستحقها صلوات ربي وسلامه عليه. واخفض جناحك للمؤمنين، ثم قال تعالى: وقل إني أنا النذير المبين. سوف نقف هنا إن شاء الله ونكتفي بما ذكرنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يفقهنا في ديننا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.